نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 32 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قرأنا في الحلقة السابقة عن أمر مؤسف حدث عندما كان موسى على جبل سيناء، فقد تصرف الشعب بطريقة تدل على التمرد والعصيان، فقد طلبوا من هارون أن يصنع لهم إلها أي صنما، لأن موسى تأخر في النزول من الجبل. وبالرغم من عصيان الشعب وتمرده، فإن الله لم يتوقف عن إظهار رحمته وغفرانه للتائبين. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج ابتداء بالأصحاح 32 والعدد 9. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قرأنا صديق المستمع في سفر الخروج الأصحاح 24 من العدد 12 إلى 18 أن الرب قال لموسى: صعد إلي إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هاهنا حتى نرجع إليكم، وهو ذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب 6 أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. وما كان من هارون يا أصدقائي إلا أن رضخ للشعب وصنع لهم عجلا ذهبيا. وعندما شاهد هارون ذلك، شيد مذبحا أمام العجل وأعلن: غدا هو عيد للرب. فبكر الشعب في اليوم الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة. ثم نقرأ هذه الكلمات المؤلمة: وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. بعبارة أخرى مستمعية، نسوا كل ما صنعه الله معهم وانغمسوا في اللعب، أي في اللهو والمجون. وهذا يذكرنا يا أحبائي بما قاله الرسول بولس في الأصحاح 3 من رسالته إلى أهل غلاطية، إذ نقرأ: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم أي من سحر عقولكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا، أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ وهذا هو مستمعي الأحباء ما فعله بنو إسرائيل. فبعد أن عرفوا الله الحي الحقيقي واختبروا قدرته ومحبته وأمانته، راحوا يعبدون عجلا ذهبيا. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد 7 إلى 10: فقال الرب لموسى: اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. إذن قال الرب لموسى إنه غاضب على بني إسرائيل ويريد أن يفنيهم. ونلاحظ هنا أن الرب لا ينسب هذا الشعب إليه في هذا الموضع، بل إنه يقول عنه إنه شعب موسى. ولكن مستمعي، ماذا كان رد فعل موسى على كلام الرب؟ نقرأ في الأعداد من 11 إلى 14: فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. وقد ذكرنا أنه حاشا أن يندم الله على أي شيء، لأنه كامل وقدوس ومنزه عن كل خطأ أو حتى سهو. وقد يخيل لنا أن الرب غاضب جدا ويريد أن يهلك الشعب، وأن موسى يستخدم الحجة والمنطق لإقناع الرب بالعدول عن قراره بإهلاكهم، لكن الأمر ليس كذلك. فالرب لا يندم، ولكن محدودية عقولنا ولغتنا تدفعنا أحيانا إلى استخدام عبارات بشرية لوصف الله. فمن وضع في قلب موسى هذا الحب لبني إسرائيل؟ ومن وضع في قلبه أن يصلي لأجلهم؟ إنه الله. فالله يا أصدقائي هو منشئ كل صلاة فينا. كان الله يعلم منذ البدء أن بني إسرائيل سيخفقون، وأنهم سيعبدون عجلا ذهبيا. وها هو يكلم موسى بأن خطيئة الشعب تستوجب العقاب والدينونة، ولكنه يضع في الوقت نفسه حبا عجيبا في قلب موسى يدفعه إلى الصلاة والتضرع لأجل الشعب. ولكن الإنسان يعجز عن وصف عمل الله هذا بكلمات بشرية. لذلك فإننا نقول إن الرب ندم أو رجع عن قراره. ولكن لا يجوز أن نفهم هذا الكلام حرفيا، فالله لا يندم ولا يرجع عن قراراته. فلو أراد الرب أن يهلكهم لأهلكهم في تلك اللحظة. ولكن حقيقة عدم هلاكهم جميعا تعني شيئا واحدا، وهو أن الرب لم يشأ أن يهلكهم أصلا. ونحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 55 والعددين 8 و9 على لسان الرب: لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد 15 إلى 18. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما. من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكنا قد ذكرنا صديق المستمع أن يشوع رافق موسى إلى الجبل، وعندما نزلا من الجبل سمع يشوع هتاف الشعب، فظن أن قتالا قد نشب في المخيم، ولكن موسى أخبره أن ما يسمعه هو صوت غناء. ثم نقرأ في العددين 19 و20: وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. إذن أحباء المستمعين، كان رد فعل موسى عنيفا على ما رآه، فقد ألقى باللوحين من يديه وكسرهما عند سفح الجبل، ثم أخذ العجل الذهبي وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وأرغمهم على الشرب منه. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 24: وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطيني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. يمكننا يا أصدقائي أن نرى هنا ضعف شخصية هارون وجبنه وخوفه من الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من 25 إلى 28: ولما رأى موسى الشعب أنه معرا، لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قاربه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. من الواضح من خلال عدد الأشخاص الذين قتلوا أن بني لاوي لم يقتلوا إلا الأشخاص الذين أصروا على وثنيتهم وفجورهم. ونقرأ في العددين 29 و30: وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب، حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. وقد رأينا في الحلقة السابقة أن العبارة املأوا أيديكم تشير إلى التقديس والتكريس، وقد وبخ موسى الشعب قائلا لهم: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. ثم نقرأ في العددين 31 و32: فرجع موسى إلى الرب وقال: آهي، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. ونجد هنا يا صديقي أن موسى يتضرع لأجل الشعب، ونجد هنا نموذجاً لما يعرف بالصلاة الشفاعية. وصلاة الشفاعية هي صلاة يرفعها المرء لا لأجل نفسه واحتياجاته، بل لأجل الآخرين. فهناك صلوات الحمد والتسبيح التي نسبح الله فيها على شخصه وصفاته وأعماله، وهناك صلوات نتضرع فيها لأجل أنفسنا واحتياجاتنا، وهناك صلوات نتضرع فيها لا لأجل أنفسنا بل لأجل الآخرين واحتياجاتهم، وهذه تعرف بالصلوات الشفاعية. وما أحوجنا يا أحبائي إلى هذه الصلوات الشفاعية لأجل أفراد عائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا وبلادنا. ونلاحظ هنا أن موسى يبتدئ صلاته التشفعية بالاعتراف بخطيئة الشعب، فالكتاب المقدس يعلم أن الاعتراف بالخطية والتوبة عنها هما شرطان أساسيان للحصول على الغفران. فنحن نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 28 والعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. من المؤسف حقا يا أصدقائي أننا لا نعترف بخطايانا عادة، بل نميل إلى إنكارها وعدم الاعتراف بها، ولكن ذلك ليس في مصلحتنا، فالله المحب والغفور يريدنا أن نقر بخطايانا ونتركها لكي يغفرها لنا. فنحن نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعددين 8 و9: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وبعد أن أقر موسى بأن الشعب أخطأ خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، فإنه يقول للرب: والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. بعبارة أخرى: إن شئت اغفر لهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. وهذا يذكرنا يا أصدقائي بالكلمات التي قالها يسوع إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. لكن موسى هنا يطلب من الله أن يمحو اسمه من سفر الحياة إن لم يكن سيغفر للشعب، وهذا يرينا عمق محبة موسى لشعبه، فهو يضع نفسه مع الشعب الخاطئ بالرغم من أنه لم يخطئ معهم، ولكنه يرتضي أن يدان معهم بسبب حبه لهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: من أين جاء موسى بهذه المحبة العميقة للشعب؟ فمن الواضح أن هذه المحبة لم تكن في قلب موسى قبل ذلك، ولا سيما عندما كلمه الرب من العليقة، فهو لم يشأ أن يعود إلى مصر لإنقاذ الشعب من العبودية. وقد قدم موسى للرب حججا فقال إنه لا يحسن التكلم، ولكن الله رد على جميع حججه وأرغمه على الذهاب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله هو الذي وضع هذا الحب تجاه الشعب في قلب موسى. والحقيقة هي أن كل عاطفة حقيقية لدينا هي من الله الحي، فإن كنت تحاول أن تحب شخصا ما بقدرتك وقوتك ومشاعرك ستجد أنك لا تستطيع القيام بذلك. أما عندما يسكب الله محبته في قلوبنا فإننا سنتمكن من إظهار المحبة الحقيقية والتعاطف الحقيقي تجاه الآخرين. ونقرأ في العهد الجديد أن الرسول بولس كان يملك قلبا مشابها لقلب موسى، لذلك فإنه يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 9 من العدد 1 إلى 3: أقول الصدق في المسيح لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. وما أحوجنا يا أحبائي إلى هذا النوع من التعاطف مع الناس من حولنا، فهذا التعاطف هو مفتاح الصلاة الشفاعية. لذلك فقد قال موسى للرب: آهي قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم أي إن شئت اغفر لهم، وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. ولكن يا أصدقائي، ماذا كان رد الرب على موسى؟ نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 32 من العدد 33 إلى 35: فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. إذن أحباء المستمعين، نرى هنا أنه بالرغم من طلب موسى، فإن الرب لا يمكن أن يعاقب موسى عن خطية لم يقترفها، فالله عادل وبار ولا يمكن أن يظلم أحدا. ومع أن موسى هو الذي طلب من الله أن يمحو اسمه من كتابه، إن لم يشأ أن يغفر للشعب، فإن الله العلي لا يمكن أن يفعل ذلك، فلأنه عادل وبار فإنه يعاقب فقط من يستحق العقاب. لكننا نرى هنا مثلا رائعا على محبة القائد موسى لشعبه واستعداده لخسارة حياته لأجلهم. وليت الرب يعطينا جميعا قلبا محبا ومتعاطفا تجاه الآخرين حتى نصلي لأجلهم دون انقطاع. آمين.
إن البشر جميعا مدانون أمام الله بسبب الخطية، ولكن عندما نكون في علاقة سليمة مع الله الحي الرحوم، فإن شيئا رائعا يحدث بالرغم من ذلك، فهناك غفران يقدمه الله لكل من يتوب ويندم عن خطيته. وهذا درس ينبغي لنا أن نتعلمه مما حدث للشعب في زمن موسى. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديق المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
عندما يرد ذكر المعادن في الكتاب المقدس، نلاحظ أن الذهب يرمز إلى السماء، وأن الفضة ترمز إلى الفداء، وأن النحاس يرمز إلى الدينونة. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تدرك معاني هذه الرموز الرائعة، وليت الرب يبارك حياتك ويعطيك حكمة وفهما لكي تدرك أن المسيح هو الشفيع الوحيد بينك وبين الله الآب. فلا يمكنك أن تأتي بخطاياك إلى الله القدوس بدون يسوع المسيح، لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، ولأن يسوع مات لأجلنا على الصليب، صار بمقدورنا أن نأتي إلى الله الآب لا على أساس بر فينا، بل على أساس بر يسوع المسيح، له كل المجد. آمين.
أصلك أمرت ومش ندمان.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.